أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في المستحاضة القليلة، فذكرنا أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة، وهل يتساوى في ذلك الفريضة والنافلة، أم أن الوضوء للفريضة يكفي للإتيان بالنافلة كما نسب إلى الشيخ الطوسي في المبسوط؟ الظاهر كما عليه المشهور أنه يجب على المستحاضة القليلة الوضوء لكل صلاة فريضة كانت أو نافلة، فإذا أرادت أن تصلي صلاة الليل فيجب عليها أن تتوضأ لكل ركعتين، فإذا أرادت أن تصلي الوتر فتتوضأ لركعة الوتر. والدليل على ذلك ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار من قوله عليه السلام: وصلت كل صلاة بوضوء، أو ما ورد في رواية محمد بن خالد الأشعري عن زرارة: وتصلي كل صلاة بوضوء. وهذه الرواية الثانية وإن كانت ضعيفة سندا لمكان محمد بن خالد الأشعري، لكن في صحيحة معاوية بن عمار غنى وكفاية، وبها نقيد إطلاق صحيحة الصحاف حيث ورد فيها أنها تتوضأ وتصلي عند وقت كل صلاة، فلتتوضأ ولتصلي عند وقت كل صلاة، حيث يقال بأن إطلاقها يقتضي كفاية الوضوء عند وقت كل صلاة ولو أتت بأكثر من صلاة واحدة. فنحن وإن قبلنا هذا الإطلاق لكنه قابل للتقييد بصحيحة معاوية بن عمار. هذا كله بالنسبة إلى الوضوء لكل صلاة، وهل يجب عليها تبديل القطنة أو تطهيرها أم لا يجب؟ ادعي الإجماع على أن المستحاضة القليلة كالمتوسطة والكثيرة يجب عليها تبديل القطنة لكل صلاة أو تطهيرها إن تلوثت بالدم، ولكن هذا الإجماع لو سلم وجوده فليس بحجة، لأنه ليس إجماعا تعبديا يكشف عن الارتكاز المتشرعي، والارتكاز المتشرعي يكشف عن رأي الإمام عليه السلام. فالاستدلال على وجوب تطهير القطنة أو تبديلها بالنسبة إلى المستحاضة القليلة غير متجه، وقد يستدل على وجوب تطهير القطنة أو تبديلها في حق المستحاضة القليلة بأن دم الاستحاضة مانع في الصلاة ولا بد من إزالة المانع، كما قيل بذلك في دم الحيض والنفاس. وفيه أولا أن ما ورد من الرواية فيختص بدم الحيض، فقد روى أبو سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي جعفر عليه السلام قال لا تعاد الصلاة من دم تبصره غير دم الحيض فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء ولا موجب للتعدي عن دم الحيض إلى دم الاستحاضة. نعم قد يتعدى عن دم الحيض إلى دم النفاس لما ورد من أن دم النفاس حيض محتبس. والرواية تامة سندا بنظرنا لأن أبا سعيد المكاري ممن روى عنه ابن أبي عمير وصفان. واسمه هاشم بن حيان. وثانيا لو سلمنا أن دم الاستحاضة والحيض بحكم واحد من حيث المانعية في الصلاة فالقدر المتيقن مانعية دم الحيض وما بحكمه في الصلاة إذا كان في الثوب لأن الرواية وردت في الثوب والثوب منصرف إلى ما تتم الصلاة فيه وأما إذا لم يكن الشيء الذي عليه دم الحيض وما بحكمه مما تتم الصلاة فيه فيشمله قوله عليه السلام في موثقة زرارة كل ما كان لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء مثل القلنسوة والتكة والجورب. إن قلت هذه الموثقة طرف للمعارضة مع ما دل على مانعية دم الحيض وما بحكمه لأن رواية أبي سعيد المكاري دلت بإطلاقها على أن دم الحيض مانع وألحق به دم الاستحاضة سواء كان فيما لا تتم فيه الصلاة أو كان فيما تتم فيه الصلاة. وموثقة زرارة دلت على عدم مانعية نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة سواء كانت نجاسته ناشئة من دم الحيض وما بحكمه أم لا. وبعد تعارضهما يرجع إلى عمومات مانعية النجاسة. نقول في الجواب لنا أن نمنع من المقتضي في رواية أبي سعيد المكاري لأنها وردت في الثوب والثوب ينصرف إلى ما تتم فيه الصلاة غير دم الحيض فإن قليله وكثيره في الثوب سواء. وثانيا إن قلتم بأن الثوب مطلق يشمل ما لا تتم فيه الصلاة فنقول في الجواب أنه بناء على مبنى المشهور من أن المعارضة بين العام الوضعي والمطلق بالعموم من وات يوجب تقدم العام الوضعي، كما لو تعارض قوله أكرم كل عالم مع قوله لا تكرم الفاسق بالنسبة إلى العالم الفاسق، فيقدم العام الوضعي على المطلق عند المشهور، ومنهم الشيخ الأعظم والمحق النائمي والسيد الخائي والشيخ الأستاذ والسيد الإمام قدس سرهم. وما ورد في موثقة زرارة بالنسبة إلى ما لا تتم الصلاة فيه فهو مشتمل على العموم الوضعي، كل ما لا تتم فيه الصلاة فلا بأس بأن يكون عليه الشيء، فيقدم على رواية أبي سعيد المكاري التي تكون دلالتها بالإطلاق. ولكن هذا المبنى لم يتم عندنا، فنحن نرى معارضة العام الوضعي مع المطلق من دون تقدم العام على المطلق، مضافا إلى إمكان أن يقال بأن العموم في موثقة زرارة بالنسبة إلى أفراد الثوب الذي لا يتم فيه الصلاة دون أفراد النجاسة، كل ما لا تتم فيه الصلاة، كل ما لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء. نحن نريد أن نتمسك بإطلاق الشيء، وهذا إطلاق وليس عموما وضعيا. فإذا هذا الجواب الثاني عن المعارضة لم يتم. وننتقل إلى الجواب الثالث، فنقول لو سلمنا إطلاق رواية أبي سعيد المكاري بالنسبة إلى ما لا تتم فيه الصلاة، فنقول بعد تعارضها مع موثقة زرارة الدالة على العفو عن نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة وتساقطهما، فليس هناك عام فوقاني يقتضي المانعية فيما إذا كان الدم أقل من الدرهم. فلا بد من التفصيل بين أن يكون الدم أقل من الدرهم أو أكثر، فإذا كان أقل من الدرهم فلا دليل على مانعية هذا الدم الأقل من الدرهم ولو كان دما استحاضة. ورابعا القطنة ليست مما تلبس عرفا، فهي ملحقة بالمحمول المتنجس، والمحمول المتنجس ثبت في محله أنه لا دليل على مانعيته في الصلاة. وخامسا لو سلمنا أن دم الاستحاضة مانع حتى في المحمول الذي يحمل في الصلاة، فلا بد من تخصيص ذلك بما إذا كان يفيد تبديل القطنة. وأما إذا بدلت القطنة فالقطنة تتلوث بالدم من جديد، فما هي فائدة تبديل القطنة أو تطهيرها؟ فإذن لم يتم هذا الواجب على لزوم تبديل القطنة أو تطهيرها بالنسبة إلى المستحاضة القليلة. الوجه الثالث غير الإجماع وغير التمسك بإطلاقات مانعية تبع الاستحاضة. بعد إلغاء الخصوصية من دم الحيض إلى دم الاستحاضة. الدليل الثالث ما يقال من أن المستحاضة الكثيرة يجب عليها تبديل القطنة أو تطهيرها لما ورد في واعتبرت عبد الرحمن بن أبي عبد الله، فإن ظهر على الكرسفي أي ظهر الدم على الكرسفي فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي فيقال بأنه لا فرق بين أقسام الاستحاضة عرفا في هذا الحكم، ولكنه يرد عليه أولا أن دعوى عدم الفرق بين أقسام الاستحاضة دعوى جزافية، فإن الاستحاضة الكثيرة تختص بأحكام، القدر المتيقن من تلك الأحكام وجوب ثلاثة أغسال في كل يوم، وهناك أحكام أخرى وقع الخلاف فيها كحرمة مجامعة الزوج معها إما مطلقا أو قبل اغتسالها وهكذا. فإذن دعوى عدم الفرق بين حكم المستحاضة الكثيرة وغيرها في هذا الحكم أي وجوب تطهير القطنة أو تبديلها دعوى جزافية، هذا مع غمض العين عما سيأتي في محله إن شاء الله من أنه لا يصح التمسك بهذه المعتبرة على وجوب تطهير القطنة أو تبديلها في حق المستحاضة الكثيرة، فإن قوله عليه السلام فإن ظهر على الكرسفي فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي لا يظهر منه على بيان حكم عادي، لا يظهر منها أكثر من بيان مطلب عادي، فإن الكرسف المملو من الدم الذي ظهر الدم عليه حينما تغتسل المرأة عادة لا ترجعها. فإن أقل ذلك أن يوجب إعادة الكرسف تلوث جسدها، فهذا بيان لأمر عادي وهو أنه عادة إذا تلوث الكرسف بالدم وظهر الدم عليه فبعدما تغتسل تستخدم قطنة أخرى، ولا أقل لأجل أن لا يتلوث جسدها بالدم الزائد الموجود في القطنة الأولى. على أن مورد الرواية إخراج الكرسف، لأنه ورد في الرواية فرض إخراج الكرسف، إذا اغتسلت يعني أخرجت الكرسف واغتسلت لأن هناك حكم تعبدي أن لا تعيد الكرسف، وأما مع بقاء الكرسف هل يجب عليها قبل كل صلاة أن تبدل الكرسف أي القطنة؟ لا دليل عليه. فهذا الوجه الثالث أيضا غير تام، فالصحيح أنه لا دليل على وجوب تبديل القطنة في الاستحاضة القليلة. نعم، هذا رأي المشهور. ولأجل أننا لا نريد أن نخالف المشهور فنلتزم. من باب الاحتياط بهذا الحكم، وإن كان مقتضى الصناعة عدم وجوب ذلك تمسكا بالإطلاقات.
شيخنا، ممكن التمسك بالإطلاق في صحيحة الصحاف؟
نعم،
التي ذكرت أنه هو تصلي عند كل وقت ما لم تطرح الكرسف عنها، فإن طرحت هذا يعني
جعل الاختيار لها انها
بامكانها ان تطرح وبامكانها ان لا تطرح، فهذا دال
على عدم وجوب الدال. ما افتهم
الشيء. يعني عندنا اطلاق، مو انه بالاصل مثلا.
يا اطلاق.
اطلاق صحيحة الصحاح في عدم وجوب التبديل.
أنا هم ذكرت أنه يمكن التمسك بالإطلاقات. الكلام في المقيد، لم يتم المقيد فنتمسك بالإطلاقات لولا مخافة مخالفة المشهور. هذا تمام الكلام في الاستحاضة القليلة. وأما الاستحاضة المتوسطة، يقول صاحب العروة: الثانية أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها من الخرقة، ويكفي الغمس في بعض أطرافها، وحكمها مضافا إلى ما ذكر، أي الوضوء لكل صلاة وتبديل القطنة على الأحواض، مضافا إلى ما ذكر غسل قبل صلاة الغداء. الكلام في وجوب اغتسال المستحاضة المتوسطة قبل صلاة الغداء بعدما فرغنا أن عدم وجوب ثلاثة أغسال عليها، خلافا لجماعة ذهبوا إلى أن حكمها حكم المستحاضة الكثيرة ويجب عليها ثلاثة أغسال، فإن هذا مما فصلنا البحث فيه فلا نعيد. الكلام في أن دليل وجوب غسل واحد عليها قبل صلاة الغداء هي بعض الروايات التي مرت من أنه إن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد، وظاهر أنها صلت بغسل واحد أنها في كل يوم تغتسل مرة واحدة، لكن الكلام في أنه ما هو الدليل على لزوم كون غسلها قبل صلاة الغداء. يقال بأن التعبير بأنها صلت بغسل واحد ظاهر في أنه يجب عليها غسل واحد في كل يوم، وهذا ظاهر في أن تغتسل قبل صلاة الغداء، وإلا لو اغتسلت قبل صلاة الظهر مثلا فلا يصدق أنها أتت ها الصلوات بغسل واحد. ليش؟ لأنها في اليوم الذي بعد ذلك تصلي الغداة بلا غسل. فالعرف يرى أن المستحاضة المتوسطة إذا اغتسلت قبل صلاة الغداة يسوق أنها اغتسلت لكل يوم مرة كما ورد في بعض الروايات. وأما إذا اغتسلت قبل صلاة الظهر مثلا فلا يسوق أنها اغتسلت لكل يوم مرة. هذا مدعى المشهور على أنه يجب عليها أن تأتي بالغسل قبل صلاة الغداء. السيد السيستاني احتاط وجوبا في اغتسال المستحاضة المتوسطة قبل صلاة الغداء، وهذا يحتمل أمرين. الأول أنه يحتاط في أصل وجوب الغسل في حق المستحاضة المتوسطة، فكأنه يحتمل أن حكمها حكم المستحاضة القليلة. الاحتمال الثاني أن لا يحتاط في أصل وجوب الغسل في حق المستحاضة المتوسطة، وإنما يحتاط في لزوم كونها غسلها قبل صلاة الغداة. إن كان احتياطه من الجهة الأولى فلا نرى له وجها بعد أن مقتضى الروايات وجوب الغسل على المستحاضة المتوسطة، وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد، أو ورد في موثقة السماعة وإن لم يجز الدم الكرسف عليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة. وأما إن كان احتياطه ناشئا من الجهة الثانية فقد يقال بأن هذا الاحتياط الناشئ من التشكيك في ظهور هذه الروايات في لزوم كون غسل المستحاضة المتوسطة قبل صلاة الغداء في محله. إذا قيل لشخص اغتسل كل يوم مرة، أو قيل له كل يوم اغتسل مرة واحدة وأتي بالفرائض، فلماذا نقيد ذلك بأن يكون الغسل قبل صلاة الغداء؟ إذا اغتسل كل يوم قبل صلاة الظهر والعصر ثم أتى بصلاة المغرب والعشاء بذلك الغسل، وأتى بصلاة الصبح في اليوم التالي بذلك الغسل، يسوق أنه اغتسل وأتى بالصلوات، صلى بغسل واحد أو صلى بغسل لكل يوم مرة. هذا هو الإشكال الذي ينبغي أن يتأمل فيه، ونتكلم عن ذلك في ليلة الثلاثاء إن شاء الله.